العلم الإجمالي قبل التكليف وقبل العلم الإجمالي. والصورة الثانية قلنا أن يكون الاضطراب بعد التكليف وبعد العلم الإجمالي. وفي الصورة الأولى قلنا أنه لا يتنجز العلم، والصورة الثانية يتنجز العلم على رأي تقريبا الجميع. رأيت ما هنالك أن صاحب الكفاية قدس سره في المتن اختار عدم التنجيز، ولكن في الهامش اختار التنجيز. والواضح البحث فيه باعتبار أن أركان العلم الإجمالي متحققة، عندنا علم إجمالي بالتكليف. غاية ما هنالك أنه يدور أمره بين أن يتعلق بالفرد القصير أو بالفرد الطويل. فإن كان في الواقع تعلق التكليف بما اضطر إليه فيما بعد فهذا فرد قصير، قصير الأمد. وإن كان متعلقا أو إن كان التكليف موجودا في الطرف الثاني فهو طويل الأمد. هذه الجهة لا تضر بتنجيز العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي منجز ولا رافع له. هذا تقدم الكلام فيه. الكلام الآن في الصورة الثالثة، وهي ما إذا تحقق التكليف ثم اضطر إلى أحد الطرفين ثم علم بالتكليف. مثلا في الصبح وقعت النجاسة في أحد الإناءين، وفي الظهر اضطر إلى شرب أحد الإناءين، وفي العصر علم إجمالا بأن أحد الإناءين قد تنجس من الصبح بدون أن يعلم أيهما. في مثل هذا الفرض هل يتنجز العلم الإجمالي فنتعامل معه معاملة الصورة الثانية، أو أن العلم الإجمالي هنا لا ينجز التكليف فنتعامل مع هذه الصورة معاملة الصورة الأولى؟ هنا وجهان، وجه للتنجيز ووجه عدم التنجيز. ولكن قبل بيان الوجهين لا بأس أن نذكر بعض النقاط التمهيدية لاتضاح المطلب، ولعل بعضها تعرضنا لها سابقا ولكن لا بأس بالإعادة. النقطة الأولى مراتب الحكم. مراتب الحكم طبعا اختلفوا فيها، فمثلا صاحب الكفاية يقول بأن مراتب الحكم أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء، وهي مرتبة الملاك، وهذا باعتبار أننا نحن العدلية نرى بأن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد الواقعية خلافا للأشاعرة. وإن كان هناك اختلاف بين العدلية هل أن المصلحة موجودة في الجعل أو في المجعول، هذا بحث آخر، الأكثر على أن المصلحة في المجعول، وهناك من يقول بأن المصلحة في الجعل. المهم بناء على هذا أن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد، فعندنا المرتبة الأولى هي مرتبة الاقتضاء، وهي مرتبة الملاك. فإذا كان الملاك ملزم من حيث الوقوع يكون وجوب، إذا كان ملزم من حيث الترك يكون حرام. وهذا المرحلة الثانية مرحلة الإنشاء. مرحلة الإنشاء هي مرحلة جعل الحكم على الموضوع المفروض الوجود بنحو القضية الحقيقية. فالشارع مثلا ينشئ الخمر حرام، فهنا بغض النظر عن الخارج، وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج، هذا الحكم وهو الحرمة مجعول على موضوع الخمر، متى ما تحقق الخمر في الخارج فهو حرام. هذه مرحلة الإنشاء. المرحلة الثانية الثالثة مرحلة الفعلية. مرحلة الفعلية هي مرحلة تحقق الموضوع في الخارج بجميع شروطه وأجزائه. إذا تحقق الموضوع في الخارج، وجد الخمر في الخارج، وجد المستطيع بالنسبة إلى الحج في الخارج مع بقية الشروط والأجزاء، هنا يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية، نقول هذا الحكم فعلي. المرحلة الرابعة مرحلة التنجس. مرحلة التنجس هي مرحلة العلم بالتكليف الفعلي، ليس العلم بالتكليف الإنشائي، لأن حتى لو علمت بالتكليف الإنشائي ولكن أعلم بعدم وجود الموضوع فهذا لا ينجس. يعني علمت بأن الله سبحانه وتعالى جعل الحج على المستطيع ولكن لم أكن مستطيعا، لم ينجس. فمرحلة التنجس العلم بالحكم الفعلي الذي تحقق موضوعه في الخارج مع سائر شروطه وأجزائه. هذه المراتب بنظر المحقق الآخر. آخرون اختلفوا، مثلا المحقق النائمي أو السيد الخوئي رحمه الله يقولان بأن مرحلة الاقتضاء ليست من مراحل الحكم وإنما هي من مبادئ الحكم، كما قلنا أنه إذا وجدت مصلحة ملزمة بعد ذلك يضع الشارع الحكم على طبقها، وجدت مفسدة ملزمة يضع الحكم على طبقها وهكذا. فمرحلة الاقتضاء مرحلة خارجة عن مراتب الحكم. ومرحلة التنجز الرابعة أيضا مرحلة خارجة عن مراحل الحكم. التنجز حكم عقلي لوجود الحكم الفعلي، يعني بعد أن وجد الموضوع وهو الخمر في الخارج وأعلم بإنشائه، هنا العقل يقول هذا الحكم منجز عليك، يجب الإتيان به، يجب الالتزام به. فإذا مرحلة التنجز خارجة، ولهذا قالوا بأن مراتب الحكم مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول بتعبيرهما. مرتبة الجعل هي مرتبة الإنشاء بنظر صاحب الكفاية، يعني جعل الحكم على الموضوع المقدر الوجود المفروض الوجود، متى ما وجد المستطيع وجب الحج، متى ما وجد خمر في الخارج حرم الشرب وهكذا. ومرحلة المجعول هي المرحلة الثانية والمرتبة الثانية، وهي إذا وجد الموضوع في الخارج بجميع أجزائه وشرائطه. فهذان المرحلتان الموجودتان عندنا، وتقريبا الكثير يدور حول هذين القولين. هذه مقدمة أولى أو تمهيد أول. التمهيد الثاني، تقدم عندنا وذكرنا بأن منجزية العلم الإجمالي فيها أركان، هناك أركان لمنجزية العلم الإجمالي، إذا تمت الأركان يتنجز العلم الإجمالي وإلا فلا أو ينجز العلم الإجمالي وإلا فلا يكون منجزا. أهم هاتين أو أهم هذه الأركان التي تذكر عادة هو العلم بالتكليف، ومن جهة أخرى نقول أيضا عدم جريان الأصول في الأطراف. ولكن بالتفصيل في الواقع عندنا أركان أربعة. الركن الأول هو العلم بالجامع، ربما نقول بالتكليف الفعلي، ولكن هذا التكليف الفعلي علم بالتكليف الجامع وليس بالتكليف التفصيلي الخاص الشخصي. فإذا نشترط أولا أن يكون هناك علم بالجامع، وإلا لو لم يوجد علم بالجامع لكانت الشبهة بدوية، وإذا كانت بدوية لا إشكال عندنا في جريان الأصل. إذا لابد من وجود علم بالجامع. الركن الثاني أن لا يتعدى العلم من الجامع إلى الفرد، يعني يبقى العلم بالجامع ولا يتعدى ولا يسري إلى الفرد، لأنه لو سرى إلى الفرد لكان العلم تفصيليا وليس علما إجماليا. فإذا علمت بنجاسة أحد الإناءين هنا بالجامع إجمالي، ولكن إذا تبين لي فيما بعد بأن النجاسة موجودة في الإناء ألف فهنا سرى العلم من الجامع إلى الفرد فصار عندنا علم تفصيلي. فإذا الركن الثاني أن يبقى العلم متعلقا بالجامع ولا يسري إلى الفرد. الركن الثالث أن تكون أطراف العلم الإجمالي في حد نفسها وبغض النظر عن العلم الإجمالي تكون مجرا للأصول الترخيصية الأصول المؤمنة. مثلا في المثال الذي ذكرنا، عندما علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناء قبل العلم الإجمالي ومع غض النظر عن العلم الإجمالي، هذا الإناء الأول يمكن أن تجري فيه أصالة الطهارة. دليل أصالة الطهارة يشمل المقام. الإناء الثاني أيضا يمكن جريان أصالة الطهارة فيه. فإذا لما وجد الآن علم إجمالي نقول وجود العلم الإجمالي منع من جريان الأصول في الأطراف. فإذا في منجزية العلم الإجمالي نقول بأن الطرفين أو الأطراف أطراف العلم الإجمالي في حد نفسها ومع غض النظر عن العلم الإجمالي تكون مجرا للأصول الترخيصية. لو فرضنا عدم جريان الأصل في أحد الطرفين لسبب من الأسباب لأي سبب كان، هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن هذا الطرف في حد ذاته لا يجري فيه الأصل مع غض النظر عن العلم الإجمالي. فإذا لا يجري فيه الأصل إذن لا تتعارض الأصول، يجري في أحد الطرفين ولا يجري في الطرف الآخر، لا تتعارض الأصول، لا يتنجز العلم الإجمالي. هذا على القول بالاقتضاء. على القول بالعلمية أيضا هناك صياغة للمحقق العراقي بحيث تكون هي ركن أيضا من أركان منجزية العلم الإجمالي. حاصل هذه الصياغة يقول تنجيز العلم يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على كل تقدير في جميع التقادير. المحقق العراقي يقول بالعلية، ولكن أيضا بالنسبة إلى جريان الأصول هو محل اعتبار عنده، فيقول يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون صالحا للتنجيز على جميع التقادير. فلو كان صالحا للتنجيز على تقدير دون تقدير لا يكون منجزا. هنا صياغة أخرى تتناسب مع القول بالعلية، يعني نريد أنه لو جرى الأصل في أحد الطرفين دون الآخر العلم الإجمالي لا يكون منجزا، بتقديره بكلامه أن هذا العلم غير صالح للتنجيز على كل تقدير، بحيث لو كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الذي لا يجري فيه الأصل في حد نفسه، هنا لم يكن العلم الإجمالي منجزا على هذا التقدير، يكون منجزا فقط على تقدير واحد. إذا كان صالحا للتنجيز، لتنجيز معلومه في طرف دون طرف، لا يتنجز العلم الإجمالي. الركن الرابع أن يكون جريان الأصول في الأطراف مؤديا للمخالفة القطعية، مؤديا للترخيص في مخالفة الحكم الشرعي. لو فرضنا بأن جريان الأصول لا يقتضي ذلك، العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه. يعني مثلا لو كانت الحالة السابقة في الإناءين النجاسة وطهر أحدهما، هنا علمت بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر، ولكن عندنا استصحاب نجاسة هذا الإناء وعندنا استصحاب نجاسة الإناء الثاني، في حد نفسيهما لا يتعارضان، يتعارضان مع وجود العلم بالطهارة، ولكن جريانهما لا يؤدي إلى مخالفة التكليف الملزم. أجريت النجاسة في الطرفين، تركت كليهما، لم أشرب منهما ولم أتوضأ منهما، فلا يلزم منه الوقوع في مخالفة التكليف الواقع. فإذا نشترط أن يكون جريان الأصول موجبا لمخالفة التكليف الواقعي، فلهذا تتعارض الأصول، بعد التعارض يتنجز العلم الإجمالي بخلاف الصورة التي ذكرناها. إذن إذا تمت هذه الأركان الأربعة في مورد من موارد العلم الإجمالي، نقول العلم الإجمالي منجز. إذن خرمت أحد هذه الأركان، نقول هذا العلم الإجمالي غير منجز. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة تمهيدية، أن المانع من جريان الأصل هو العلم الإجمالي بالتكليف وليس التكليف في حد نفسه، يعني بواقعيته. التكليف بواقعيته لا يمنع من جريان الأصل. لو شككت في حرمة التوتن مثلا، وفي الواقع هو حرام وأنا لا أعلم به، هنا أجري الأصل، لا إشكال عنده. ما دام لم أعلم به هنا أجري الأصل، أن أساسا الأصل في محل، في مورد الشك في الحكم الشرعي الواقعي، رفع ما لا يعلمون. فإذا هذه الجهة مهمة، وهي أن التنجيز إنما يكون بالعلم بالتكليف وليس بالتكليف بواقعيته. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة، الآن لما نريد أن نطبق على المقام، نقول عندنا أولا وجد سبب التكليف في الصبح، تنجس أحد الطرفين، في الظهر اضطر المكلف لهذا الطرف بعينه، في العصر علم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين. الآن في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار فعلا، هل أركان العلم الإجمالي متحققة أو لا؟ نقول غير متحققة. الآن في حالة الاضطرار يعلم المكلف بجواز ارتكاب هذا الطرف قطعا، فهو إن كان في الواقع نجس، أنا لم أعلم إجمالا بعد، وارتفع، لو علمت ارتفع بالاضطرار، وإن لم يكن في الواقع نجس فالأمر فيه واضح. ولكن هذا يحتاج إلى بيان بعد الوقت ضاق للتأخير. نستميحكم عذرا طبعا على التأخير وللحديث بقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.